الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
عشية المفاوضات الجديدة، وزير خارجية إسرائيل: حزب الله عدو مشترك لنا وللبنان. تقرير خاص عن مشاركة سفير واشنطن في إسرائيل في الجولة التفاوضية غدا. زمير: نخوض قتالا محتدما في لبنان، والجيش الإسرائيلي نواصل تطهير بنى تحتية تابعة للحزب. القوات في مؤتمر حماية دولية للبنان لم تعد ترفا بل ضرورة استراتيجية للأمن والسلم الدوليين والإقليميين. باكستان تنتظر الجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وطهران: العالم على أعتاب نظام إقليمي جديد. البحرية البريطانية: 3 سفن تعرضت لإطلاق نار في هرمز.
لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، اعملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.
التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصب داغر وجمانة صغيب مراد. عشية انعقاد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الثانية على مستوى السفراء في الخارجية الأمريكية في واشنطن، حيث سيطلب لبنان تمديد وقف النار ووقف الخروقات، يبدو أن الخيار الدبلوماسي يتقدم لتحصين موقف لبنان الرسمي واستكمال مسار استعادة سيادة الدولة، لاسيما بعد الجولة الأوروبية لرئيس الحكومة نواف سلام والمواقف العربية الداعمة. وجاء اليوم مؤتمر القوات اللبنانية بعنوان حماية دولية للبنان ليعزز المطالبات بتنفيذ قرارات الحكومة المتخذة في 5 و7 آب وفي 2 آذار والمتعلقة بحصر سلاح حزب الله بيد الدولة اللبنانية وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية للحزب، إلى التأكيد على واجب اللجوء للحماية الدولية انطلاقا من الفصل 7 وقرارات مجلس الأمن في حال لم تستطع الحكومة تنفيذ هذه القرارات.
إذن أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أن الجيش يخوض حاليا قتالا واسعا في لبنان بهدف تعزيز أمن بلدات الشمال.
بدوره قال وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر أن لبنان دولة فاشلة تديرها فعليا إيران عبر حزب الله، ومن هنا نستنتج أن الحزب عدو مشترك لإسرائيل ولبنان، ولفت إلى أن الخلافات مع لبنان بسيطة مثل ترسيم الحدود ويمكن حل، ولكن حزب الله هو العقبة الكبيرة، ودعا لبنان إلى التعاون ضد الحزب.
في الميدان واصل الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ممنهجة تستهدف المنازل والمباني والمساجد في بلدة الخيام على مدار الساعة، كما نفذ عمليات تفجير في أحياء سكنية في مدينة بنت جبيل وقرى حنين، بيت ليف، شمع والطير، حرفة. توازياً عملت جرافات مدنية على هدم الأحياء السكنية وتجريف الطرق والبنى التحتية في مشهد يوحي بمحاولة طمس معالم البلدة بشكل كامل. ونسف الجيش الإسرائيلي عدداً من المنازل ودمرها في عيت الشعب، وجرف ما تبقى من محال تجارية على الشارع العام، وكان نسف فجراً عدداً من المنازل في بلدة البياضة، وسمع دوي الانفجارات في أرجاء مدينة صور، كما نفذ تفجيرات في بلدة شمع إلى قصف مدفعي باتجاه وادي الحجير.
جنوبا أيضا قامت دوريات إسرائيلية مؤللة مدعومة بجرافات بتجريف الطرق في وادي السلوقي. في الموازاة سجل قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة لمحيط شقرة وبلدتي حولة والقصير قضاء مرجعيون، كما حلق طيران المسير في أجواء الجنوب وبيروت، وفجرا سقط قتيل وجريحان جراء غارة على أطراف الجبور في البقاع الغربي.
واليوم قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الكابتن إلا لإزالة تهديد فوري على قواتنا في جنوب لبنان، قضى جيش الدفاع على مخربين اخترقوا خط الدفاع الأمامي، موضحة أن قوات فريق القتال التابع للواء 7 تعمل جنوب خط الدفاع الأمامي لمنع تهديد مباشر على بلدة الشمال.
وفي بيان آخر أعلنت أنه خلال نشاط لتدمير بنى تحتية إرهابية في منطقة الخيام، قام مقاتلو فريق القتال التابع للواء 769 بتمشيط مبنى استخدمته منظمة حزب الله، وعثروا على أسلحة، وسائل مراقبة، قاذف RPG، ذخيرة وعلم تابع لمنظمة حزب الله. وفي منطقة بيت ليف قام مقاتلو لواء نحال بتمشيط مباني استخدمتها منظمة حزب الله، وعثروا بداخلها على قاذف RPG، سلاح قنص ووسائل قتالية إضافية. وخلال نشاط لقوات وحدة استطلاع جولاني في منطقة عتشيت القصير، تم العثور على مسيرات ورؤوس حربية ومعدات عسكرية وصناديق ذخيرة ومخازن وبنادق كلاشينكوف. وفي نشاط إضافي في منطقة الطيبي تم العثور أيضا على صواريخ وقذيفات وقنابل يدوية وذخيرة.
وسط هذه الأجواء يزور السفير البابوي المونسينيور باولو بورتشا بلدة رميش في إطار زياراته التفقدية للقرى الحدودية المسيحية.
واليوم أسعفت عناصر الدفاع المدني في مركز رميش جريحا من حزب الله كان قد وصل إلى عين إبل زحفا من بنت جبيل قبل أن تتواصل مع الصليب الأحمر لنقله إلى منطقة آمنة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية المتواجدة في دبل علمت بوجود الجريح، فطلبت عبر اتصال هاتفي من المسعفين تسليمه مهددة بقصف سيارة الإسعاف، إلا أن المسعفين رفضوا ذلك. بعدها قرر الجريح التوجه سيرا نحو دبل لتسليم نفسه حرصا على سلامة المسعفين وأهل المنطقة، علما أنه كان قد فقد كمية كبيرة من الدم نتيجة إصابته.
مشاركة سفير واشنطن في إسرائيل في الجولة التفاوضية الجديدة مؤشر إيجابي أم سلبي؟ وماذا عن أفكاره التوسعية؟ ريشار حرفوش.
تقرير خاص.
في تطور لافت تسجل الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان مشاركة سفير واشنطن في إسرائيل للمرة الأولى في خطوة تعكس تصاعد الدور الأمريكي في إدارة مسار التفاوض وتوجيهه. وفي هذا السياق شرح الدكتور في العلاقات الدولية رئيف خوري عبر لبنان الحر دور هذه المشاركة، مؤكدا أنها تعكس رغبة أمريكية في تسريع وتيرة التفاوض وتثبيت نقاط التقارب بين الطرفين.
إن ما يجري من اتصالات فيما بين لبنان والولايات المتحدة بشكل مباشر أو مع إسرائيل بشكل غير مباشر هو مسار طبيعي، لأنه مرتبط بوقف إطلاق النار. هذا التسارع هو تسارع طبيعي لتفادي إعادة الاشتباكات في لبنان ولعدم إعادة أي قصف أو احتلال المزيد من الاحتلال أو المزيد من الاغتيالات على الأراضي اللبنانية.
مشاركة سفير واشنطن في إسرائيل في الجولة التفاوضية الجديدة، هل هو مؤشر إيجابي أم سلبي؟
إيجابي، لأنه يدل على أن الولايات المتحدة وواشنطن تحديدا تسعى إلى رعاية هذه الاتفاقات، وتريد أن يكون سفيرها في تل أبيب هو العين الساهرة مع سفيرها في لبنان الدبلوماسي ميشيل عيسى، أن تكون قد جمعت جهازيها الدبلوماسي ما بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي تكون قد ضغطت على نتنياهو وعلى تل أبيب أن يسمع إلى الكلام الأمريكي.
السفير الإسرائيلي في واشنطن هو أحد أفراد المسيحية الصهيونية الحالمين في توسيع إسرائيل الكبرى، هل يؤثر هذا على مسار التفاوض؟
أراء السفير في إسرائيل أراء شخصية، عليه أن يتقيد بقرارات الخارجية الأمريكية، وعندما يقود وزير خارجية أمريكا روبيو المفاوضات مباشرة رأي الشخص للسفير لا يعتد به.
وبين التصاعد الدبلوماسي وتسارع الجولات يبقى مستقبل هذه المفاوضات رهن القدرة على تحويل الزخم الحالي إلى نتائج ملموسة.
بين الهدنة والإنكار، لماذا يحرم على لبنان اليوم ما فعله بالأمس؟ سيمونا حتشيتي.
بين شعارات الرفض المطلق وضرورات الدولة، يعلو في لبنان صوت يمانع أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وكأن التاريخ لم يمر من هنا. فلبنان نفسه جلس إلى الطاولة في العام 1949 ووقع اتفاق الهدنة بعد مفاوضات مباشرة، واضعاً حداً لمرحلة من النزاع، ثم عاد وكرر الخيار في العام 1983 في اتفاق 17 أيار، حين فتح باب التفاوض مجدداً بغض النظر عن مصيره لاحقاً. لكن المبدأ كان واضحاً، حين تقتضي المصلحة الوطنية لا مكان للمزايدات. ولاحقاً شهدت البلاد جولات تفاوض حول ترسيم الحدود البحرية مباشرة أو برعاية دولية لتثبيت الحقوق في المياه والثروات. اليوم تقود قوى كحزب الله وحلفائه حملة رفض لأي مفاوضات مباشرة، رافعة سقف الخطاب السياسي إلى حد التخوين، في وقت يرزح فيه لبنان تحت أزمات خانقة تتطلب مقاربات واقعية لا بيانية. الوقائع تقول إن التفاوض ليس خيانة، بل أداة سيادية تستخدم لحماية الحدود وانتزاع الحقوق. أما الإصرار على رفضه بالمطلق فيطرح علامات استفهام لمن تدار هذه المعركة وبأي كلفة على لبنان. في الخلاصة، بين دولة تبحث عن حلول وأصوات تكتفي بالرفض، يبقى السؤال الأهم: هل نريد حماية لبنان أم أسره داخل شعارات لا تطعم ولا تنقذ؟
حماية دولية للبنان، عنوان مؤتمر للقوات شرب المخلوف.
في إطار متابعة توصيات مؤتمر معراب 3 وانطلاقاً من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن 1559-1680-1701، وبدعوة من جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية، عقد مؤتمر في الأشرفية بعنوان حماية دولية للبنان. وفي خلال المؤتمر دعا رئيس الجهاز الوزير السابق ريشار كويوميجيان إلى تطبيق القرارات الصادرة عن الحكومة في 5 و7 آب عام 2025 و2 أدار عام 2026، وللذهاب إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لكي يتم تحرير الأسرى واسترجاع الأراضي.
كفانا موتا وقتلا ودمارا، كفاكم يا أتباع الممانعة ويا أتباع إيران، كفاكم استجلابا للاحتلال. نعم، نريد حماية وطنية للبنان بقيادة الجيش اللبناني، ونريد حماية عربية وحماية دولية، على أمل أن نرى فجراً جديداً للبنان. لبنان الدولة الحديثة، لبنان السيادة، لبنان الأمن والحرية، لبنان الاستقرار، لبنان السلام.
أما عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقايس فقال: نية السلطة في لبنان في الوقت الراهن هي تطبيق القرارات الدولية ونزع السلاح غير الشرعي.
اللي عم نطرحه اليوم له ثلاثة يعني عناصر تيتحقق. أولا، بدنا نكون استنفدنا كل الوسائل الداخلية لإحلال الأمن. يعني إذا الدولة اللبنانية عندها قدرة ذاتية على بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، على نزع سلاح حزب الله وغيره من الميليشيات الموجودة بلبنان، إذا قادر على تنفيذ القرارات اللي هي أخذتها بخمسة وسبعة آب 2025 واثنين أدار 26، أكيد ما حدا منا من الموجودين بهذه القاعة لح يحكي أنه يجب أن نطالب بحماية دولية للبنان، لأنه ما بيكون في إلى أساس. اثنين، بده تكون استنفدت كل الوسائل الدبلوماسية العالمية المرافقة والمواكبة والمهتمة بالوضع اللبناني، وما قدرت توصل إلى نتيجة. ساعة إذن يكون اللجوء إلى الحماية الدولية عبر تطبيق أحكام الفصل السابع واجب.
وكانت كلمات للنائب في الكونغرس الأمريكي دارين لحود والنائب في الاتحاد الأوروبي فرانسوا كزافيه بيلامي ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط والعديد من الشخصيات التي طالبت بحصرية السلاح في يد الدولة. هذا المؤتمر يأتي في سياق الدفع نحو مقاربات دولية تعزز استقرار لبنان وتطبيق القرارات الأممية. من الأشرفية، شرب المخلوف، لبنان الحر.
في قصر بعبدة ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا أمنيا في حضور قادة الأجهزة الأمنية ووزيري الدفاع وداخلية، وعرض رئيس الجمهورية مع وزير الطاقة والمياه جو صدي للمناقشات الجارية مع كل من مصر وسوريا والأردن وقبرص في شأن الربط الكهربائي واستيراد الغاز، إلى مسائل أخرى تتعلق بقطاعات الكهرباء والمحروقات.
كما استقبل الرئيس عون رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي للبحث في التطورات. ومن قصر بعبدة أشار النائب قاسم هاشم إلى أننا نعمل كلجنة وطنية على استكمال ملف متكامل لكشف الارتكابات التي تجاوزت القانون الدولي والإنساني. النائب فادي عليمي لفت من جهته إلى أن اللجنة البرلمانية ستدعو إلى زيارة للبعثات الدبلوماسية والأممية الأربعاء المقبل إلى الضاحية الجنوبية. ومن قصر بعبدة أيضا كشف النائب أشرف بيضون أن الرئيس عون وعد بأنه سيتابع مسألة التدمير الممنهج مع الداخل والخارج.
إطلاق نتائج الدراسة حول الأثر البيئي للاعتداءات الإسرائيلية، جورج كرم.
أطلقت وزارة البيئة والمجلس الوطني للبحوث العلمية نتائج الدراسة حول الأثر البيئي للحرب على لبنان 2023-2025، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك في مبنى الوزارة تحت عنوان توجيه المسار نحو التعافي ما بعد الحرب للأنظمة البيئية في لبنان، فهم التحديات واستشراف المستقبل. وزيرة البيئة تمارا الزين أشارت في كلمتها إلى أن الحرب الممتدة بين عامي 2023 و2025 خلفت دمارا هائلا على مختلف المستويات، من سقوط آلاف الضحايا والجرحى إلى تدمير وتضرر أكثر من 220 ألف وحدة سكنية وغيرها من الخسائر.
تقديم تقييم علمي موثوق للأضرار بعيدا عن التضليل الذي يعيق اتخاذ القرارات السليمة، وبعيدا عن الادعاءات التي قد تؤدي إلى مفاعيل عكسية تقوض قدرة المواطنين على الصمود أو العودة إلى ديارهم واستعادة سبل الحياة. ثانيا، وضع إرشادات واضحة لعمليات التعافي البيئي تجنبا لأي تدخلات عشوائية قد تؤدي إلى تدهور إضافي، كما يطرح التقرير إمكانية اعتماد نهج إعادة البناء بشكل أفضل وإدماج الأبعاد المناخية والإدارة المستدامة للأراضي والحلول القائمة على الطبيعة. ثالثا، تقدير الكلفة الفعلية لمعالجة الأضرار البيئية بما يدعم حشد التمويل وتوجيه البرامج الدولية وفق الأولويات الوطنية. فبينما قدر تقرير البنك الدولي كلفة التعافي الشامل بنحو 11 مليار دولار حتى عام 2030، يقدر نصيب القطاع البيئي بحوالي 512 مليون دولار. كما أن المطالبة بأكبر دعم لمسار التعافي هو مسؤولية وطنية، فحجم الأضرار وكلفة معالجتها يتطلبان تضامناً واسعاً وشراكات محلية ودولية.
وأكدت الوزيرة الزين الاستمرار في رصد وتوثيق الأضرار البيئية الناجمة عن الحرب القائمة. من وزارة البيئة، جورج كرم، لبنان الحر.
أعلنت قيادة الجيش أن وحدة مختصة من الجيش عملت على تفكيك قنبلة طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة حي السلم الضاحية الجنوبية، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها. ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من الأماكن المتضررة وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.
أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي سوريا في بلدة رومي أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة من نوع بئام لون أسود ومثبت عليها لوحة مزورة، وبتفتيشه عثر معه على علب وأكياس بداخلها مواد كوكايين وماريجوانا وحشيشة الكيف وكبتاغون، إضافة إلى هاتف خلوي ومبلغ مالي. وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني.
أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أنها أمنت كمية من المازوت في محطاتها وآبارها بعد عودة أهلنا إلى قراهم وبلداتهم في جنوب لبنان، بهدف ضمان استمرارية تشغيل محطات ضخ المياه وتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمة الحيوية.
باكستان تنتظر الجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية. جورج الهاني.
نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين باكستانيين أن إسلام أباد لا تزال تنتظر رد طهران بشأن موعد إرسال وفد لجولة ثانية من المفاوضات مع واشنطن، لافتين إلى أن السلطات الباكستانية ستبقي على الترتيبات الأمنية في إسلام أباد تحسبا لوصول الوفدين في أي وقت، في حين كشفت إيران أنها لم تقرر بعد مسألة مشاركتها في الجولة الثانية، مشددة على أن رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية شرط أساسي للمشاركة في المفاوضات. نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية وهيئة عمليات البحرية البريطانية أن 3 سفن على الأقل تعرضت اليوم لإطلاق نار في مضيق هرمز، فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر عسكري أن سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار من زورق للحرس الثوري على بعد بضعة أميال بحرية شمال شرق سلطنة عمان، بعد تجاهلها التحذيرات التي وجهت إليها من دون أن يسفر الهجوم عن حرائق أو تأثير بيئي. وبعد الظهر أعلنت بحرية الحرس الثوري عن إيقاف سفينتين في مضيق هرمز مرتبطتين بإسرائيل ونقلتهما إلى سواحل إيران لمخالفتهما قوانين العبور من المضيق. وفي المواقف أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة لحماية مصالح بلادها وأمنها القومي، وأن قواتها في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي عدوان. أضاف: سنستفيد من أي فرصة متاحة لمحاسبة المعتدين وتأمين حقوق شعبنا والمطالبة بتعويضات. من جهته شدد الحرس الثوري الإيراني بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسه على جهوزيته لتحقيق إنجازات وعجائب تفوق فهم وحسابات العدو الذي وصفه بالمارق والمتعطش للحرب وتلقينه درسا أشد قسوة من السابق، مشيرا إلى أن العالم على أعتاب نظام إقليمي جديد في غرب آسيا مع انهيار الهيمنة العسكرية الصهيو أمريكية. نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف أشار إلى أن الأزمة الناجمة عن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران أدت إلى عواقب سلبية كبيرة ووخيمة على المستوى العالمي، ما سيؤدي إلى تسارع التضخم، محذرا من أن الأمن الغذائي لمناطق بأكملها من العالم بات مهددا. أما الخارجية الصينية فحذرت من أن الوضع في الشرق الأوسط وصل إلى مرحلة حساسة جدا، والأولوية هي عدم العودة إلى الصراع وتحقيق وقف إطلاق نار دائم. أمنيا أفادت وكالة مهر بأن قوات الأمن الإيرانية تصدت لخلية إرهابية تابعة لجماعة جيش العدل بعد دخولها البلاد من الحدود الجنوبية الشرقية وقتلت عددا منهم بعد اشتباكات عنيفة متبادلة. إلى ذلك أصيب عدد من مقاتلي جماعة إيرانية كردية معارضة بهجوم شنته طائرة مسيرة على معسكرهم جنوب شرق أربيل.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
معنا مباشرة من مصلحة الأرصاد محمد فارس. تفضل محمد.
الحال عامة طقس ربيعي معتدل، درجات الحرارة راح تكون ضمن معدلات الموسمية على الساحل راح تكون بين 11 و 23. الطقس راح يستمر معنا هيك بالشكل حتى يوم السبت، راح نشهد ارتفاع ملحوظ درجات الحرارة مع رياح 5 سنية ناشطة. في عنا عبوء بالجو نهارين السبت والأحد وانخفاض درجات الحرارة ابتداء من يوم الاثنين مع عودة للأمطار. حرارة على الساحل لليوم الأربعاء من 11 إلى 23، فوق الجبال من 3 إلى 19، وفي الداخل من 4 إلى 22. الرياح السطحية غربية وشمالية غربية سرعتها من 10 إلى 35 كم/ساعة، الرؤية جيدة والرطوبة النسبية بين 60 و 80%. حال البحر منخفض الموج، حرارة سطح الماء 19 درجة، والضغط الجوي 1018 هكتوباسكال. هذا كل شيء.
شكرا محمد. كان في جولة ظهيرة. عشية المفاوضات الجديدة، وزير خارجية إسرائيل: حزب الله عدو مشترك لنا وللبنان. تقرير خاص عن مشاركة سفير واشنطن في إسرائيل في الجولة التفاوضية غدا. زمير: نخوض قتالا محتدما في لبنان، والجيش الإسرائيلي نواصل تطهير بنى تحتية تابعة للحزب. القوات في مؤتمر حماية دولية للبنان لم تعد ترفاً بل ضرورة استراتيجية للأمن والسلم الدوليين والإقليميين. باكستان تنتظر الجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وطهران: العالم على أعتاب نظام إقليمي جديد. البحرية البريطانية: 3 سفن تعرضت لإطلاق نار في هرمز. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعياً مارون بشعلاني.